بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط العاشر بعد 300 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك أقوال يرددها بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات أو الفرق الإسلامية، فنريد معرفة صحتها أو بطلانها في ضوء الدليل والبرهان. يقولون إن للشيعة الحق بأن يثقوا بمصادرهم ومروياتهم وأن لا نخالفهم في هذا الحق، ويبقوا فرقة من المسلمين، وكذا الحال للإباضية وباقي الفرق الإسلامية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابي على هذا السؤال يشبه تماما كما لو قال قائل إن لكل أصحاب الديانات الموجود اليوم الحق أن يعتمدوا على كتبهم والروايات التي فيها، لكننا نحن نقول جوابا عن هذا وذاك، من أين جاء هذا الحق؟ ونحن نعلم من مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تستلزم أو تلزم كل مسلم ألا يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد التحقق والتثبت من صحة هذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أول ما نبدأ به من الكلام هو حول ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في بطون كتب المسلمين جميعا، بغض النظر الآن عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الثاني بعد الرب تبارك وتعالى، ونعني كما أن الرجوع ينبغي أن يرجع المسلم إلى ربه أي إلى كتابه، فكذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى نبيه أي إلى سنته، ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل من جهة، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وكما أوضح في غير ما آية في القرآن الكريم أن القرآن الذي هو الأصل لهذا الإسلام باتفاق المذاهب والفرق، فقد بين فيه أن هذا القرآن لا سبيل إلى فهمه فهما صحيحا إلا من طريق بيانه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان هو ما يعرف عند العلماء المسلمين بالسنة أو بالحديث النبوي. وحينئذ فإذا كان من الواجب أن يتثبت المسلم فيما يأتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، عليه أن يتبنى طريقا علميا تطمئن له النفس وتنشرح له الصدر، ليتوصل بهذا الطريق إلى معرفة ما قاله عليه السلام وما فعله عليه السلام بيانا للقرآن. فهنا نقف مع الفرق كلها، ما هو الطريق لمعرفة السنة أو البيان بالتعبير القرآني؟ ما هو الطريق عندكم؟ أما طريقنا نحن فهو معروف بما يسمى بالسند، أي أن يروي الثقة عن الثقة عن الثقة وهكذا متسلسلا، آخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن هناك أسبابا تمنع أحيانا من الاعتماد على مثل هذه السلسلة التي تسمى بالسند. هذا العلم الذي يدور حول دراسة السند الذي يقصد به الوصول إلى معرفة ما قاله الرسول عليه السلام أو ما فعله لنتمكن به من تفسير القرآن، هذا العلم تفردت به الفرقة الواحدة من الفرق الإسلامية كلها قديما وحديثا، وهي أهل السنة والجماعة بالتعبير العام، لأنه يدخل فيه كل المذاهب من الناحية الفقهية، أتباع المذاهب الأربعة، كما يدخل فيه أهل المذاهب الكلامية الأخرى ممن أيضا تدخل في دائرة أهل السنة، وإن كان هناك شيء من التحفظ في إدخالهم في هذه الدائرة كالأشاعرة وكالماتريدية. فسواء قلنا عن هذين المذهبين الكلاميين أو قلنا عن مذاهب الفقهية الأربعة، فكل هؤلاء وهؤلاء متفقون مع أهل الحديث على أن طريقة معرفة الوصول إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى ومن بيان القرآن ليس هناك إلا الإسناد، تفردت به أهل السنة دون الطوائف الأخرى. فإذا كان هذا مسلما لدى الفرق بصورة عامة ولدى موجه هذا السؤال بصورة خاصة، ولا أعتقد أن أحدا يناقش في صحة هذا المنهج لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى والسيرة. وأكبر دليل على ذلك أن بعض الأفراد من الأمم الكافرة التي لا تشترك مع الفرق الإسلامية كلها في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قد اعترفوا، وهذا رغم أنوفهم، بأن ما عند المسلمين من ما يسمى بالسند لمعرفة التاريخ الإسلامي الأول، هذا شيء تفردت به الأمة الإسلامية دون الأمم الأخرى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأمة الإسلامية تميزت على أمتي اليهود والنصارى بكونها على الهدى وعلى التوحيد، كذلك تميزت أمة الحديث من الإسلاميين على بقية الفرق الأخرى في نهجها هذا المنهج العلمي القائم على السند وما يلوذ به ويتعلق به من معرفة علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. فأهل الحديث تفردوا من بين الفرق الإسلامية كلها كما تفردت الأمة الإسلامية بالهدى والتوحيد من بين الأمم المعتقدة بالأديان كاليهود والنصارى وغيرهم، فهذا كهذا. لذلك أعود لأقول إذا كان مثل هذا السائل أو الناقل يعتقد بصحة هذا المنهج، فنحن نقول لهم حين ذاك بأن هذا التسليم الذي يدندنون حوله ويقولون بأنه لا ينبغي لأهل السنة أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على كتبهم وعلى رواية كتبهم، نقول إن كانت كتبهم قائمة على هذا المنهج الصحيح من أسانيد متصلة وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها، حينئذ نقول الفصل بين أهل السنة وبين الشيعة إنما هو الرجوع إلى الأسانيد، فهذه الشيعة عندهم أسانيد كما عند المسلمين؟ الجواب لا. وفي اعتقادي أن المقصود من مثل هذا السؤال أو من مثل هذه الدعوة بأن للشيعة أن يعتمدوا هو التمهيد للفرق الأخرى أن يعتمدوا على كتبهم هم، كالإباضية مثلا وكالزيدية مثلا ونحو ذلك من الفرق الإسلامية. كل هذه الفرق من عرف كتبها فهي فقيرة فقرا مدقعا من حيث أنه لا يوجد لديها أحاديث تروى عن الرسول عليه السلام بكثرة يمكنهم أن يعتمدوا عليها في فهم القرآن الكريم كما يوجد ذلك عند أهل السنة وعند أهل الحديث بخاصة منهم. لذلك فهذا الذي يقول هذه الكلمة إنما يمهل للفرق الأخرى أن تعتمد على الكتب والروايات التي عندهم. أعود لأقول إن كان ما عليه علماء الحديث من الاعتماد على الأسانيد ومعرفة الرواة ونحو ذلك مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث هم يؤمنون بصحة هذا المنهج، فنطالبهم بأن يلتزموا نفس المنهج في إثبات ما عندهم من روايات تتعلق بمذهبهم أو بفرقتهم. لكني أقول إن الواقع أن هذا الطريق إن لم يسلم به هذا المنهج الحديثي إن لم يسلم به من الفرق الأخرى أو من أهل الأديان الأخرى، معنى ذلك أنهم جميعا لا يستطيعون أن يثبتوا ديانتهم ومذهبهم وما عليه هم من هدى أو من ضلال، لأنه لا يوجد هناك طريقة ووسيلة أخرى لمعرفة ما كان في الزمن القديم إلا بطريق الإسناد. وإن قالوا نحن نسلم بصحة هذا المنهج وأنه لا طريق إلا الاعتماد على الإسناد، حينئذ نقول لهم أين كتب الحديث التي تعتمدون عليها وأين كتب الرجال التي تعتمدون على معرفة الثقة من الضعيف من الكذاب من الوضاع إلى آخره؟ لا يوجد عندهم شيء يذكر من هذا القبيل إطلاقا. ثم أين الكتب التي يعتمدون عليها في تحصيل الأحاديث؟ نحن عندنا مثلا ما شاء الله مئات الكتب، بعضها طبع وأكثرها لم يطبع حتى الآن، كلها تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نعني نحن حينما نقول هذا الكلام بأن كل ذلك هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد أن نقول بأنهم في هذه المئات المئات من الكتب قد قدموا لنا الوسيلة التي بها يتمكن العالم من معرفة ما صح مما لم يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قدموا لنا الأحاديث بالأسانيد، ثم مقابل هذه الكتب التي تذكر الأحاديث بالأسانيد عندنا كتب تعرف بكتب أسماء الرجال والرواة. في هذه الكتب الألوف المؤلفة من الرواة كل واحد يذكر من هم شيوخه، من هم تلامذته الآخذين عنه، ومتى ولد ومتى مات، وهل استقام حفظه واضطرد حتى آخر رمق من حياته أم اختلط قبل موته، ونحو ذلك من العلوم التي يعني نفخر نحن الإسلاميين على سائر الأمم من جهة، ونفخر أيضا نحن السنيين على سائر الفرق من جهة أخرى بأننا وحدنا فقط الذين من الله عز وجل علينا بمثل هذه الوسيلة التي حفظ الله لنا ديننا وفاء بوعد ربنا تبارك وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لنضرب بعض الأمثلة، الشيعة مثلا هؤلاء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب المسمى بالكافي للكليني، وهو هنا عدة مجلدات ضخمة. أولا هذا الكتاب أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل، وأحسنها مراسيل، وأكثرها مقاطيع يعني موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام، وإنما إما على زين العابدين أو على الصادق أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت. فهذه الكتب أولا ليست مختصة بأحاديث الرسول فقط. ثانيا هذه الكتب وهذا أهمها عندهم، لأنهم يصرحون بعضهم بأن كتاب الكافي هذا للكليني عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند السنة. مع ذلك إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذاك الصحيح المزعوم عند الشيعة وجدت فرقا شاسعا جدا بينهما، كما قيل قديما: فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة بالأسانيد المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أفراد قليلة انتقدها بعض أهل الحديث وسلم بصحتها كلها للإمام البخاري، إلا أفراد قليلة منها. أما كتاب الكافي للكليني فالذين نقحوا وقدموا في بعض الطبعات صرحوا بأن، لا أعود أذكر الآن، يعني كمية كبيرة جدا جدا من الروايات التي فيها عن الرسول عليه السلام أو عن أهل البيت لا تصح، ومع ذلك فهو عندهم في منزلة صحيح البخاري. نقابل مثل هذا الكتاب المتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام وعن أهل البيت، فما هو الكتب التي ما هي الكتب التي عندهم لمعرفة رجال الشيعة الذين يرون الأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ لهم كتب صغيرة الحجم جدا، عبارة عن مجلد واحد أو مجلدين، ثم حين دراستها لا تجد فيها توثيقا صريحا، ولا تجد هناك أئمة كأئمة أهل السنة الذين يعني نتشبع بالاطلاع على توثيقهم وعلى تجريحهم كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني والرازي ونحو ذلك بن حبان، مثل هؤلاء الأئمة لا يوجد عند الشيعة أبدا، فهم فقراء من الناحيتين. الناحية الأولى هي الوسيلة لمعرفة صحة الحديث وهو السند، والناحية الأخرى الوسيلة لنقد السند بمعرفة الرجال، فهم فقراء في كل من هاتين الوسيلتين، ولذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا. مثلا أنا الرجل الألباني الذي أصله أعجمي، الآن له سلسلتان، سلسلة أحاديث الصحيحة وسلسلة أحاديث الضعيفة، فإذا الآن عنده هو وحده فضلا عن البخاري ومسلم الذين تقدمونا نحو 2000 من الأحاديث الصحيحة، فأين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا. وإذا تركنا الشيعة ويرحمك الله، وإذا تركنا الشيعة جانبا، وهم بلا شك والحق يقال هم يتلون في المنزل الثاني بعد أهل السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشرعية والعقلية ونحو ذلك من بين الفرق الأخرى، فنأخذ مثلا بعدهم يأتي الزيدية، فأين كتب الزيدية؟ أيضا يأتي نفس السؤال السابق، كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام، كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجرح والتعديل. أنا شخصيا إلى الآن لا أعرف كتابا للزيدية في الجرح والتعديل، أعرف للشيعة بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشفي، أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم كتابا في معرفة رواة كتب الحديث عندهم. لكن من أعجب الأشياء، عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم، مسند مين؟
زيد
ابن علي. مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا، وهم لا يستطيعون دفاعا عنه لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا. فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم، ولذلك نجد سواء الشيعة أو زيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق، أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل في وجهة نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث. هذا مثال يتعلق، ذاك مثال يتعلق بالشيعة الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري، وهو لا يوثق به حتى بالنسبة لبعض المحققين من علماء الشيعة وكتابهم في العصر الحاضر، وفيه طامات من حيث نسبة علم الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك، ولسنا في هذا الصدد الآن. وهذا شأن الذين يأتون بعد الشيعة، من بعد السنة يأتي الشيعة، ثم قلنا الزيدية عنده مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا. نأتي أخيرا إلى مثال ثالث وأخير، وهم الخوارج أو الإباضية. أهم كتاب عند الإباضية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأجلي، وقد ابتدع بعض متأخريهم مضاهاة منه لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان، هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح، فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط، فسموه صحيح من عندهم سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه بالصحيح، فنقول هذا الصحيح معتمد أولا على بعض الشيوخ للربيع بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم، حتى عندهم تراجمهم غير معروفة. بل أعجب من هذا بكثير، وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال، أعجب من هذا العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له لا عندنا ولا عنده. هذا الذي يروي كتاب إيش؟ صحيح الربيع ابن حبيب. لذلك الذي يقول أنه لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم، الجواب عرفناه بهذا التفصيل، وموجزه أنه لا يمكن الاعتماد على رواية وقعت فيما مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو بمن بعده من الصحابة الكرام إلا بطريق الإسناد أولا، ومعرفة الرواة جرحا وتعديلا ثانيا. فكل الفرق الإسلامية فقراء من هاتين الوسيلتين، وهي الأمثلة عرضناها أمامكم. لذلك نقول ونحمد الله أن جعلنا أول المسلمين، ميزنا بذلك على أهل الكتاب أجمعين، ثم جعلنا من أهل السنة من المسلمين، حيث أنه لا يوجد عند الفرق الأخرى ما يهتدون به سبيلا.
الله
يكرمك. تقليدا للجامع الصحيح تبع البخاري.
أستاذ، تتميما للبحث، يعني يذكر يعني في بعض الكتب من كتب الإباضية انه له ترجمه، احيانا طولون واخذ عن فلان وراح واجا وكذا، فيعني كيف نستطيع نجاوب عليهم في مثل هذا؟
نعم، هذا يذكرونه حسب طريقتنا نحن، وليس لهم متصل بنفس الذي يذكر هذه الترجمه للربيع بن حبيب. نعم. يعني نحن مثلا اي ترجمه نبغاها نعدو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم. هؤلاء بينهم وبين الربيع قرون، مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا، كتاب كذا يذكر شيئا لا سند له بينه وبين الربيع الحبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا.
وهذا عين اللي في هذا الكتاب شيخنا، المؤلف من القرن السادس ومترجم للربيع بن حبيب،
هذا هو يعني
اكيد لكلام الاستاذ.
فلذلك هذا اولا. ثانيا، ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح.
نعم.
ليس فيه بانه ثقه وانه حافظ وضابط كثير الروايه او قليل الروايه، بما هو معروف عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني.
نعم.
فهذا كله يدل، بالاضافه الى انه لم يذكر في كتب تراجم أهل السنة إطلاقا، على أنهم يذكرون كما تعرف من كان ثقة، من كان ضعيفا، من كان كذابا، من كان مجهولا. فهذا الرجل مغمور بالمرة، ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة. هذا يؤكد أن الذين الآن في العصر الحاضر يريدون أن يظهروا هذا الشخص فليس لهم يعني مراجع عالية، وإنما يرجعون إلى بعض المؤرخين، بينهم وبين المترجم قرون طويلة. ولذلك فمع خلو هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ، فهي عبارة عن مراسيل بل معاضيل لا سنام لها ولا خطام كما يقولون. والآن كتاب المسند هذا، أريد أن ألفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح النسبة إليه، لأنه أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متأخرة عنه. لكن لنبدأ بأول حديث هنا، قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري. من الذي قال إذن هذا السند منقطع، يعني عادة علماء الحديث لما بيروا كتابة هذا يذكر هنا في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يتصل بالمؤلف، وآخر واحد هو الذي كتب هنا خطه أو سماعه للكتاب عن شيخه وشيخه عن شيخه هكذا إلى المؤلف. هنا نفاجأ، قال الربيع بن حبيب. مين اللي قال قال الربيع بن حبيب؟ أين الإسناد؟ لا سند، فإذا هذا منقطع لا قيمة له. أي لو كانت أسانيد الربيع كلها صحيحة والربيع نفسه هو ثقة وحافظ لكن لا سند إليه فساقط الكتاب كله بالكلية، مثل كتاب التوراة والإنجيل الآن، لأنه كتاب التوراة والإنجيل ما في أسانيد باعترافهم، بعدين فيها تناقض كثير وكثير جدا، فما قيمة هذه الكتب؟ لا شيء. أيضا هذا الكتاب لا شيء. الربيع بن حبيب شو بيقول؟ حدثني أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة يرحمك الله. أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة هذا قالوا عندنا مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات فقط، هذا أول شيخ بدأ فيه عندنا مجهول، يعني غير مشهور بالرواية والعدالة، فلا قيمة لمثل هذه الرواية. نجيون في الداخل تجد أحاديث هم لا يؤمنون بها، بيقول ثم يقال لي يا محمد اشفع نشفعك، ما في عندهم شفاعة عني، لا يؤمنون بها. أي نعم. بعدين في عندك أحاديث بيقول لك جابر ابن زيد، ما قال حدثني أبو عبيدة عن جابر، لا رأس المقطوع قال جابر بن زيد، هذا رقم 1005. لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك أقربين إلى آخره، يعني بتلاقي أشياء وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب مجموع من هون ومن هون ومن هون، مثل كتاب ألف ليلة وليلة، يعني مو أنه واحد مألفه ومرتبه وراوي روايات صحيحة. وشوف هلا هون حديث عندنا موجود، أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هون أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هون بالأول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب، مين هذا أبو سفيان؟ هأتوال تلاقي من أبو سفيان مجهول هوي. بيقول عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله لا يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد أن يرجع فيصلي. هذا معروف عندنا في كتب السنة، ما ضعفه مش في يوم الجمعة إنما في الجماعة بصورة عامة.
سعيد بن المسيب.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الربيع قال أبو عبيدة بلغني عن سعيد بن جبير، بلغني جابر بن زيد قال ابن عباس، ما في شوف بقى هون اللي أشرت آنفا، قال وأخبرنا بشر المريسي.
حلو
كملت. المريسي هذا معروف عندنا بأنه معتزلي قائل بخلق القرآن، وجادله بعض أهل السنة، هذا مات سنة 218، هذا ما له علاقة بالربيع بن حبيب اللي هو تابعي في زعمهم، عرفت كيف؟ وعن مين بروي؟ عن محمد بن يعلى، جهمي متروك الحديث. قال أخبرنا الحسن ابن دينار، شوفوا السلسلة العراطية عندنا السورية، مو في عنا سلسلة ذهبية، هاي بشر المريسي المبتدئ الضال. عن محمد بن يعلى جهمي متروك الحديث قال أخبرنا الحسن بن دينار، كذبه أحمد ويحيى ثلاثة. عن خصيب بن جحدر، كذبه شعبة القطاوي بن معين. عن إسحاق بن عبد الله أن الحارث بن نوفل إلى آخره. هذا أولا سند ليس له علاقة بالربيع، فمين اللي أدخله في هذا الكتاب؟ غير الربيع. فإذا هذا كشكول، كشكول مجموع من عدة روايات. أنا كنت عامل دراسة الحقيقة لهذا الكتاب، لأنه
أيام بليق شيخنا،
أيام
بليق،
لا قبل، في الشام.
عجيب.
في الشام، لأنه في واحد مسكين هيك ولد طرطور هيك بيقولوا عنه بالشام، يعني بده يظهر شيء مثل ما شاي بعض الشباب، يجي لعندي على الدكان سألني عن هذا الكتاب، قلت له ما سمعت فيه، فعلا ما كان عندي خبر عنه، رجعت على المكتب الظاهرية.
شيخنا موجود من أكثر من 30 عام تقريبا.
هو كذلك. رجعت المكتب الظاهرية، رجعت فارس وجدته، أخذته رجعته، وإذ فيها العجائب اللي عم أحكي لكم الآن بعضها. هون شو بيقول؟ قال الربيع أخبرنا بشر عن إسماعيل. هذا بشر، بقول أنا هون الظاهر أنه ابن إسماعيل ابن عليا، ابن إسماعيل ابن عليا، لأنه بيروي عن إسماعيل ابن عليا.
نعم.
عن داود ابن أبي عقيل أو عقيل، عن أبي هند أيضا. مما وجدته الآن هذا بيذكرني أنه في أخطاء عجيبة في هذه الأسانيد، يعني أسماء مذكورة في السند ليس لها علاقة بالإسناد. ليش؟ لأنه ما عندهم رواية موثوق فيها، أخذ محدث عن محدث عن محدث، كما هو الشاهد عند أهل السنة. الحقيقة هذا الكتاب كان مهجورا، كان غير معروف. أرادوا الآن الجماعة، وقد انتشرت الكتب يطبع فيها في المطابع هذه ما هب ودب، بدهم يظهروا للناس أنهم على شيء وليسوا على شيء، فما عندهم غير هذا الكتاب. هذا الكتاب إذا درسه رجل عالم متجرد، خلي يكون أوروبي كافر، حيجي يحكم أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، لما يجد فيه من إيش؟ اضطراب في الرواية، وتداخل أسانيد بعضها في بعض، وانقطاعات ونحو ذلك. فإذن نقول أنه الكلمة هذه التي جاء السؤال فيها الحقيقة هي تبرير وتسليك لواقع الفرق الإسلامية الفقيرة في الرواية. ولذلك أي كتاب في الفقه المخالف لفقه أهل السنة تجدهم يحتجون بأحاديث أهل السنة، لأنهم فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها. هذا ما يمكن الجواب على ما سبق. الآن أعطينا السؤال الثاني.
جزاك الله خيرا يا أستاذ. وياك. يقول السائل: أن نجتمع على خطأ خير من أن نفترق على صواب، وليس كل حق صوابا، وليس كل باطل خطأ.
هذا كلام شعري وخيالي. ماذا يفيد الاجتماع على خطأ؟ وماذا يضر الافتراق إذا كان بعضهم على صواب وبعضهم على خطأ؟ وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث المشهور وهذا في الواقع يعتبر في رأيي قاصمة ظهر الفرق الإسلامية التي لا تتمسك بالمنهج السني السلفي، وهو تفرقت اليهود والنصارى، أو تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. في رواية أخرى قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الكلام يعارض الكتاب ويعارض السنة ويعارض العقل. كيف يكون اجتماع على الخطأ خير من الافتراق على الصواب، بعضهم على الصواب بعضهم على الخطأ؟ هذه أولا إرادة الله الكونية، ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة. ثانيا هذا خبر الرسول المعصوم أن الأمة ستفترق أكثر مما تفرقت اليهود والنصارى، والفرقة الواحدة من هذه الفرق 73 هي على الحق وما سواها على الباطل. فهذا الكلام يقال لقائله ما وضوح بطلانه؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وما يحتاج إلى أكثر من هذه الكلمة الموجزة.
يقولون يجب معرفة الله بالعقل أولا، وجعل علم الكلام طريقة لدراسة العقيدة.
أيضا نحن نقول كما قلنا آنفا، قولكم هذا لا بد له من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة. ثانيا لا شك أنه لا يمكن أن يخالفوا في أن العقول مختلفة كل الاختلاف، أي عقول اليهود غير عقول النصارى، وعقول اليهود والنصارى غير عقول المسلمين، وعقول المسلمين الصالحين غير عقول المسلمين الطالحين، وعقول المسلمين الصالحين العلماء منهم غير عقول المسلمين الجاهلين منهم، وهكذا. فهناك نسب كثيرة وكثيرة جدا متفاوتة. فأي عقل ينبغي أن يفهم به وأن يعرف به ربنا تبارك وتعالى؟ هذا كلام يعني نستطيع أن نقول ما يخرج من إنسان عاقل على أي نوع قيل في هذا العقل، على أي قيل مثلا مسلم كافر جاهل إلى آخره. ثالثا ولعله يكون أخيرا، لو كان يكفي العقل في معرفة الله عز وجل ما هذا الاختلاف الشديد، كان إرسال الرسل من رب العالمين الحكيم العليم وإنزال الكتب عبثا وسبحانه وتعالى عما يشركون. ثم لم يكن هناك حاجة إلى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان العقل هو الذي ينبغي أن يحكم في معرفة الخالق، ونحن نرى العقول مختلفة أشد الاختلاف في معرفة الخالق وفيما يليق به وما ينبغي أن ينزع عنه، العقول مختلفة، فيا ترى ما هو الدليل على إصابة عقل دون عقل إن لم نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ثالثا ولعله أخيرا، والآن بدا لي شيء رابع ونقول أيضا لعله أخيرا. الشيء الرابع هذا هو إذا كانت العقول مختلفة فلا مجال لترجيح عقل على عقل أو رأي على رأي، لكن الله عز وجل حينما أنزل الكتاب عصمة للناس وصفه بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن إذا نجد هذا الاختلاف الكثير فيما إذا رجعنا إلى العقول، هذا الاختلاف الكثير ما حيجمع المسلمين لا على الخطأ الذي يزعم أن الخطأ المجمع عليه خير من الصواب المختلف فيه، فسوف لا يجمعهم على خطأ ولا على صواب لأنه ليس فيه برهان من الله تبارك وتعالى، لأن المرجع هو العقل والعقل هذا مضطرب ومختلف. لكن الله عز وجل حينما أحالنا حين تنازعنا واختلافنا إلى مثل قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أحالنا إلى أمر إلى مرجع لا اضطراب فيه، كما سمعنا آنفا من قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالرجوع إلى العقل رجوع إلى أمر مضطرب لا ضابط له، والواقع يؤكد ذلك، لأن علماء الكلام لأن هذه الفرق الإسلامية ما ضلت إلا بسبب تحكيمها لعقولها وإعراضها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم غيره.
يقولون إن من قال بتكفير الإباضية لأنهم يقولون بخلق القرآن وعدم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لم يعتمد على كتاب أو سنة، ولكن اعتمد في تكفيره إياهم على أقوال الرجال وكلماتهم.
نحن نعارض أولا هذا القول بنقيضه، فنقول إن الأباضية حينما يخطئون أهل السنة ولا نقول حينما يكفرونهم لم يعتمدوا على كتاب ولا على سنة، وإنما اعتمدوا على أقوال شيوخهم وشيوخ الروايات غير متصلة بهم، أي وجه المعارضة. ثانيا لا يفرحن الإباضيون أو أحد منهم في انفكاكه من تكفير بعض المسلمين لهم بقوله إنهم ما كفروهم اعتمادا على آيات أو أحاديث وإنما على أقوال الشيوخ، لا يفرحن بذلك أحدهم، لأنه يكفيهم أن يكون من حكم عليهم بالضلال فقد أقام عليهم الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الضروري أن يحكم عليهم بالكفر وحسبهم أن يحكم عليهم بالضلال. ونحن أو أنا شخصيا ومن سبقني ومن يوافقني لا نكفر المسلم مهما انحرف في فهمه لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحجة لم تقم عليه أو لم تتبين له بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ونحن لسنا حكاما على قلوب الناس، وإنما نحن مرشدون نبين لهم إن كانوا على هدى أو كانوا في ضلال مبين. ولا شك أن الإباضية وكل من دان برأيهم وبعقيدتهم في أن كلام الله عز وجل مخلوق، ومن ذلك هذا القرآن المعجز مخلوق، وكذلك من نفى إمكان رؤية المؤمنين لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا شك أن هؤلاء المنكرين لكون القرآن كلام الله حقيقة وليس مخلوقا، وأن الله عز وجل يمتن على عباد المؤمنين فيتجلى لهم يوم القيامة ويوم يدخل المسلمون الجنة، هذا الإنكار فيه ضلال يعني واضح جدا. وأما أن هذا الضلال كفر رد عن الدين أو لا، نقول من تبينت له الحجة ثم أنكرها فهو كافر مرتد عن دينه، لكن من أنكر ذلك فهو في ضلال. ونحن لا يهمنا أن نقول فلان من الناس أو طائفة الفلانية من الناس هم كفار، حسبنا أن نقول هم ضلال، لأن المقصد هدايتهم وأن يعرفوا أنهم على خطأ وعلى ضلال حتى يعودوا إلى الصواب. فقول هذا القائل أن من كفر الإباضية ما كفرهم بحجة، يعني أنه ليس هناك نص في القرآن والسنة أن الإباضية كفار، طبعا لا يوجد مثل هذا النص لا في الإباضية ولا في المعتزلة ولا إلى آخره، ولكن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو معتقد ذلك فهذا بلا شك في كفره. فحينما نجد إنسانا كهذا الذي شو اسمه هذا الشيخ خليل الإباضي اللي ألف كتاب إيش صاحب الحق الدامغ زعمه، هذا الرجل يلف ويدور ويتأول نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية ثم يصلف معول هدم الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالعقيدة بأنه هذا حديث آحاد، وحديث آحاد لا يحتج بها فيما يتعلق بالعقيدة. إذا جاء إلى مثل قوله تبارك وتعالى مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو ينقل لأنه لا يستطيع إلا أن ينقل أنه روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة، يقول هذا حديث آحاد. طيب إذا كان حديث آحاد هذا حديث صحيح، قول أنه حديث ضعيف ما يستطيع أن يقول حديث ضعيف، فماذا يفعل؟ يسلط علم الكلام على الحديث النبوي في علم الكلام عشان حتى لا تقام عليهم الحجة، كل ما جاءهم حديث يعارض عقيدة لهم قالوا هذا حديث آحاد. طيب هو صحيح ولا ضعيف؟ لا صحيح لكن آحاد. طيب وإذا كان حديث آحاد عندهم بدون برهان قضية مسلمة عندهم أن أحاديث الآحاد لا تقوم بها حجة، طيب ما هي الحجة إذا كانت حديث الآحاد لا تقام بها حجة؟ بيجي بيقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني تأويل لنفس الآية غير التأويل اللي هو نقله عن صحيح مسلم عن الرسول عليه السلام، يعني شيء عجيب جدا. حديث مروي بالسند الصحيح عن الرسول بيشككوا فيه لأنه إيه حديث آحاد، لكن روايات مروية عن غير الرسول وليس لها أسانيد بيقدموها في تفسير الآية على حديث الرسول عليه السلام. الحديث المروي عن الرسول يتفوق على أي رواية أخرى، وهذه نقطة أرجو أن تحفظوها جيدا. أولا من حيث الثبوت، الروايات التي تروى سواء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين في أي شيء يتعلق في الدين ليس هناك عناية في ضبط ألفاظها وفي تصحيح روايات عنه فيها كما هو الشأن في علم الحديث متصل بالرسول، وهذه حقيقة ما أظن أحد يشك فيها. هذا من جهة، هذا من حيث الرواية. من حيث مصدر الرواية وهو الرسول فهو معصوم، مهما قال فهو معصوم. فإذا جئنا لرواية أخرى يتمسك بها المبتدعة الشيعة الخوارج إلى آخره، فهم سيستندون إلى أقوال غير أقوال الرسول، أي أقوال غير معصومين. هاي واحدة. ثاني واحدة، هذه الأقوال لا يستطيعون إثباتها بسند أحد، حيث لم يقبلوا حديث عن الرسول بسند أحد. طيب كيف تقبلون عن غير الرسول بسند لا شيء، إنما قال فلان كذا وقال فلان كذا؟ هكذا في هذا الكتاب الذي سماه بالحق الدامغ يؤثر ما يروى عن غير رسول على ما صح عن الرسول، وما يروى عن غير رسول ولا يدرى هل صح ذلك عن غير رسول يقدمه على ما صح، بذاك المعول يهدم كل ما جاء عن الرسول عليه السلام. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في الظهيرة، في حديث آخر كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، حديث آحد. وهنا لابد من وقفة لنظهر للناس جهل هؤلاء الذين يكتبون في هذه العلوم. شو معنى حديث آحد يا أخوانا؟ حديث آحد، الرسول بلا شك تكلم بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، قد يسمعها صحابي واحد، قد يسمعها صحابيان اثنين ثلاثة، ثم يتلقى هذا الحديث عن هذين الصحابيين أو الثلاثة أمثالهم من التابعين أو أكثر. هذا اسمه حديث آحاد. ليه؟ لازم يكون 20 مثلا من الصحابة حدثوا بحديث ما كالحديث الذي ذكرناه أولا وثانيا، ثم عن هؤلاء 20 من التابعين، ثم عن هؤلاء 20 هيك حتى يصنف مثلا في 20 كتاب. قفوا معي في هذه نقطة. من أنه أعطونا حديث متواتر عندكم، فأنتوا يا مساكين 20 كتاب، لو جمعتوا كتب الحديث كلها عندكم ما في عندكم 20 كتاب. 20 كتاب ما عندهم، فضل أن يكون في عنده الإيش أحاديث مروية عن 20 طريق. نحن عندنا ألوف من الكتب والحمد لله. مع ذلك فهذا يعني أنهم أبطلوا علم الرواية اللي بيسموها هن رواية الأحاد. مع الأسف الشديد هذه الوسوسة التي يدندن حولها هذا الإباضي وأمثاله تبناها بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر وهو حزب التحرير، فيقول مع الأسف أن حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة. هؤلاء بهذه الكلمة يهدمون الإسلام من أساسه. ويكفي أن نتصور حقيقة تاريخية وصورة وهمية أنا أصورها لأقرب للناس ما هو بعيد عن الأذهان. أما الأمر الأول، الصورة التاريخية، نحن نعلم يقينا أن الرسول عليه السلام كان يرسل أفرادا من أصحابه يدعون القبائل العربية إلى الإسلام. من أشهر هؤلاء مثلا وأشهر البلاد التي أرسل إليها هؤلاء هي اليمن، فقد أرسل إليهم عليا، أرسل إليهم أبا موسى، أرسل إليهم معاذ بن جبل. بماذا أرسلهم الرسول أليس بالإسلام؟ بالإسلام أحكاما فقط أم عقيدة وأحكاما؟ عقيدة وأحكاما. على ضلال هؤلاء كلهم الذين يتفلسفون بأن الحديث آحاد لا تروح جماعات بالعشرات ويكون كلام واحد، فحينئذ تقام الحجة على أولئك. معاذ بن الجبل لما أرسله الرسول اليمن ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. فشهادة أن لا إله إلا الله هي أس العقائد الإسلامية كلها، ودعاهم إليها فرد واحد. هم يقولون هذا ما تثبت به العقيدة، إذا معناه ما يثبت الإسلام بالدعاة كلهم اليوم الإسلاميين لأنه أفراد. هذا من أبطل الباطل الذي يناقض تاريخ المسلمين الأول، وهذا دليل أن هذا علماء الكلام فرضوه لهدم الأدلة أهل السنة والجماعة لما بيسلطوا عليهم هذا حديث أحد لا قيمة له. أما الصورة الخيالية التي أنا أفترضها لبيان خطورة هذه العقيدة الباطلة وأن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، قلت لأحدهم يوما ما ذهب أحد الدعاة الإسلاميين من حزب التحرير إلى اليابان وبدأ يكتل الناس ويجمعهم ويلقي عليهم محاضرات، وبالطبع أول شيء بدأ بالعقيدة لأنه هيك إن عندهم خطة، أول ما يبدأ به طريق الإيمان، هيك في عند الشيخ تقي الدين في بعض كتبه عنوان طريق الإيمان، بدأ بالعقيدة. من جملة هذا البحث اللي عنوانه طريق الإيمان حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. تخيلت أنا أنه أحد الأذكياء في المجلس عم يسمع المحاضرة قال له يا أستاذ أنت بتقرر فينا أنه حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة وأنت تدعونا إلى الإسلام وأنت فرد واحد، فمعنى ذلك أن ما تدعونا إليه بعقيدتك أنت لا تقوم الحجة علينا، ولذلك لازم ترجع لبلدك وتجيب عشرات من تحكيتك ويسمعونا شهادتك وكلامك حتى يصير حديثك حديث إيش متواتر، وحينئذ تقوم الحجة علينا. سخافة متناهية، لكن هذا لازمهم، كلما جاء حديث صحيح يردوه بأنه أحد، لا يردونه بالنظر إلى السند وأنه غير صحيح، لما روى أبو بكر أبو بكر الصديق كذاب بيقول لا. طيب لماذا لا يؤخذ؟ وهذا بيذكرني بشيء، لو أبو بكر سمعت الدنيا كلها عنه مش 10 20، لو 100 شخص ومئة شخص ومئة شخص وجاءوا قالوا لنا أبو الصديق قال رسول الله لا تقوم به حجة. ليش؟ لأنه أهان. طيب أبو بكر بيكذب؟ لا ما بيكذب حاشاه، إذا ممكن أن يخطئ، إذا ما دام يمكن أن يخطئ فلا نأخذ روايته. شوفوا بقى الآن الأقوال التي يحتجون بها لا يمكن أن يخطئوا، مع أنه ما في أسانيد صحيحة بها كما نقول بالنسبة لما ثبت عن الرسول عليه السلام. لذلك الحق هو مع أهل السنة والجماعة الذين يحتجون بالأحاديث الصحيحة، وأولئك الذين يحتجون بأقوال الآخرين ولا سند لها ولا خطان فهم في ضلال مبين. خلاصة الكلام السابق هو لا مخلص لهم من أهل شيئين، إذا نفوا أحدهما ما يستفيدون نفي الآخر. الشيء الأول أنهم كفروا بغير حجة زعموا، لكن الشيء الآخر أنهم ضللوا لأنهم خالفوا تفسير الرسول للقرآن والسلف الصالح أيضا بدون حجة سوى أقوال المشايخ تبعهم، وذلك هو الضلال المبين. أنا شخصيا كما قلت نضلل هؤلاء ولا نكفرهم، لأن الله عز وجل هو العليم بما في صدورهم أجحدا ينكرون علينا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وهذه حقيقة لا يمكن الإنسان يتخلص منها إذا تجرد من المذهبية الضيقة، أم والله ما ظهرت لهم الحقيقة، فإذا حسابهم إلى الله تبارك وتعالى. ختاما، عندنا حديث له صلة وثقة بالتحرج من الحكم بمصير هؤلاء الضالين عند رب العالمين، وأننا نقف إلى الحكم بأنهم ضلوا، أما أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار فأمرهم إلى الله. قال عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. ماشي، حرقوه في النار وأخذوا الرماد، نصفه في الريح نصفه في البحر. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. أي عبدي، ماذا حملك على ما فعل؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. هذا الرجل في معيارنا احنا كفر، وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي خلقها أول ما أنشأ أول مرة. فربنا عز وجل عامله بخلاف معاييرنا البشرية. هذا أنكر البعث والنشور، لماذا أمر بحرقه وذر نصفه في البحر ونصفه في الريح؟ قال: حتى يضل على ربه، ولا يستطيع ربنا عز وجل أن يعيده مرة ثانية، لأنه إن عاده مرة أخرى عذبه بحق، لأنه اعترف هو من قبل أنه لم يعمل خيرا قط. ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. خوفه من الله الذي آمن به ورطه هذه الورطة التي أودت به إلى الكفر، لا شك هذا كفر، لكن الله عز وجل عنده ميزان غير موازين البشر، عرف منه أن خوفه، شدة خوفه من ربه، أعمى بصيرته عن كون ربه تبارك وتعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لما عاده كما كان قال: ماذا فعلت أو ما حملك؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: قد غفرت لك. فنحن يكفينا أن نقول أن هذه الفرقة وهذه الفرقة ضالة، لأنها تخالف السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، وما بهمنا بقى أنه هي كفرت ولا ما كفرت، نحن نريد لا الهدى. ويكفي أن نقول: إنكم ضالون فعليكم بالهدى الذي جاءنا من كتاب السنة ومنهج السلف الصالح.
شيخنا بناصر ذكر الإباضية يقول للبعض: يعني لو أنه طرح على شيخنا الألباني مناظرة هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام وبث مباشر على التلفزيونات والمباهلة وكذا، يوهم الناس أنه يعني على الحق المبين بحقه الدامغ هذا، فلو طلب منكم، ونحن يعني نعرف صحتكم وكذا، فمع ذلك يعني ما هو الرأي عندكم؟
أنا رأيي كما تعلمون دائما مستعد أن أجتمع مع أي إنسان، ولكن لعلمي بأن هناك اختلافا جوهريا بين أهل السنة والبدعة، عموم البدعة سواء كانت تشمل الإباضية أو الشيعة أو إلى آخره، أنه لا بد من طرح الأصول التي يجب الالتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات.
نعم.
أما والأصول نحن لا نزال مختلفين فيها، نقعد نتناقش في ما يتفرع من هذا الخلاف الأصول، فهذا كالذي يضرب في حديد بارد أو يحارب في الهواء، لا فائدة منه. وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق، فكنت أقول لهم أنتم مثلا لا تعتمدون على صحيح البخاري ونحن لا نعتمد على الكليني، فنحن إذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجة. فإذا بدنا نضع مناهج صحيحة بعد كتاب الله الذي أجمعنا على صحته، كيف يفسر وعلى ماذا يعتمد من الأحاديث إلى آخره. هذه الأصول يجب البحث فيها قبل ما يتفرع من الخلاف أو الاتفاق على هذه الأصول. فإذا اتفقنا مثلا كالمثال السابق، إذا اتفقنا أنه الحديث الآحاد حجة، فيجب الخضوع في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام أنه صحيح، أو اتفقنا لا سمح الله على خلاف ذلك، فحينئذ نحن لا نحتج لأنفسنا فضلا عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد، لأنه ثبت في الفرضية التي نتحدث عنها أنها ليست صالحة للاحتجاج بها، وعلى ذلك فقط. فأنا مستعد أن أجتمع معي إنسان بس بهذا الشرط، وليس رأسا نخوض في الموضوع ونحن مختلفون في الأصول. وهم يزعمون، وهذا أمر خطير جدا، أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول، وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته، فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره، ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، لأنهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعة من الخلاف في الأصول. وأي أصل مثلا بالنسبة إليهم بعد القرآن، إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة، فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال؟ فإذا يجب قبل البحث في المسائل الاعتقادية البحث في القواعد العلمية التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواء كانت اعتقادية أو كانت فقهية.
يذكر شيخنا أحد إخواننا بيقول طيب يعني حتى على مثالهم قضية الرؤية يعني حديثة متواترة وهم يزعمون أنها أحاد.
ما هون بنرجع منقول يا أخي.
نعم قضية المنهج. نعم.
يعني هلا قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية. وهي يعني هلا لو فرضنا أن اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره، حنقول له شو رأيك إذا كان حديث أحاد يحتج به في العقيدة؟ رح يقول لا. هاي هلا بنتركها جانبا. نمشي معه. طيب حديث تواتر متواتر يحتج به؟ سيقول نعم. لكن أنا أدري لما بيقول نعم هذا كما يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني ما في فائدة من الكلام. ليه؟ كما يأتي بيان. كيف يثبت، سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر؟ هل تعني الحديث متواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم؟ إن قال عند غيري من أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه وأقيمت عليه الحجة، لأن هذه الأحاديث التي يدعي إنها أحاد هي دعواه وليست دعوة أهل العلم أهل الحديث يعني. وإن قال لا الآحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم، نقول له هل أنت من أهل الحديث؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على آخر؟ هل يجوز مثلا أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا، أو أن يكون الطبيب فقيها؟ وفر ما شئت وأكثر من الأمثلة. طبعا سيكون الجواب اللي بيرجع هنا للعقل، إذا كان عندهم بقية من عقل سيقول لا والله هذا كلام صحيح. طيب هل أنت من علماء الحديث؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب الرجال، وما هو الحديث الصحيح، وما هو الحديث الحسن والحسن غيره والحسن ذاته وإلى آخره؟ فحينئذ سيسقط في يده وينقطع. فإذا انقطع انقطع البحث من أصله، لأنه ما مشي معنا للنهاية، لا اعترف بأنه يثق بأهل الاختصاص ولا اعترف بأنه من أهل الاختصاص، فكيف نبحث معه؟ فلذلك لما ننقل نحن أن هذا حديث متواتر، هذا شهادة العلماء، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء؟ ما أعتقد. هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك. وأنا أقرب لكم هذا المثال بمثال من بين أهل السنة أنفسهم، يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع. مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات هي ركن. الأحناف شذوا وقالوا لا، إنما هي واجبة. والفرق عند الأولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، لقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الجزء. هم يقولون لا، نحن منقول لا صلاة كاملة، أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. هنا بقى دخلنا في خلاف في اللغة، وكل من التفسيرين لغة ممكن، لأنك حينما تقول لا رجل في الدار يعني ما في أحد في الدار، لكنما بتقول لا فتى إلا علي فتيان كثر، فإذا لا هي بتجي أحيانا لنفي الجنس مطلقا في اللغة، وأحيانا تأتي لنفي الكمال. فلما قيل لا رجل في الدار نفي الجنس يعني لا أحد، لما قيل لا فتى إلى علي شو حكمنا على الفتيان بالإعدام، فتيان كثر، مفهوم هذا بداهة. إذا شو معنى لا فتى كاملا في الفتوة والشباب وإلى آخره؟ ترى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في عهد الكتاب، ألا هنا مثل لا رجل في الدار أم مثل لا فتى إلا علي؟ من حيث اللغة يمكن هذا ويمكن هذا، لكن اللغة هنا أيضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس. حين يقول القائل لا رجل في الدار يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس، وليس كذلك لا فتى إلا علي، لأن الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا. هذا الواقع يضطر السامع أن يفهم لا الثانية في لا فتى أن مقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس، يعني ما في فتى في الدنيا غير علي. وليس الأمر حينما يقول العربي لا رجل في الدار، فليس هناك في الذهن أنه في رجال في الدار، لكن هو يريد أن يقول لا رجل كاملا في الدار، ما يتبادر هذا الكلام. نرجع بقى لحديث الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، على أي القاعدتين يفهم؟ يفهم على القاعدة الأولى، لأن هذا حكم شرعي، فالأصل في لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فتى. الأحناف قالوا لا، نحن نقول صلاة كاملة بدليل أن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما تيسر نص مطلق، ما بيجوز، هم يقولون ما بيجوز تقييده بالحديث. هون الشاهد ليش؟ لأن القرآن متواتر والحديث آحاد. هون الشاهد بقى، مين قال انه هذا الحديث آحاد؟ هذا الفقيه الحنفي المتعصب هيك بدأي، وقد تكون دعوة صحيحة لكن بالنسبة له هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل إلى اعتقاد أنه حديث متواتر. لكن نحن نقول له أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة، جزء القراءة، رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام. مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر، أن نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء الذين جاءوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث؟ لا شك أننا في والحالة هذه نأخذ بقول المختص في هذا العلم وهو البخاري. فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامغ بيجي بينصب حاله مجتهد في الحديث، مجتهد في التفسير، مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة والأربعتاش والأربعين والآخرية، وبيجي بيقول لك هذا حديث آحاد. مين أنت يا رجل؟ ما حدا عارف عنك أنك اشتغلت بكتب الحديث خاصة لعند أهل السنة وتتبعت طرق هذا الحديث وذاك، وبالأخير ما تبين لك أنه هذا الحديث حديث تواتر. شو قيمة شهادتك أنت؟ فهو إذن رجل مغرور، أو يعرف أنه ليس على علم لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد. ولذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها، بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل، لأنه أنا أعتقد أن هذه الخلافات بنيت على خلاف الأصول، فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول أمكن الاتفاق في شيء مما يتفرع، ولا أقول في الفروع لأنه ليس بحثنا فيما يقال إنه فروع وليس بأصول.
ما هو ضابط الأخذ بالحديث الذي صححه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر؟
هذا جوابه كلمة واحدة لأنه لا جواب عليه. ضابطه أن يكون من أهل الحديث، أي أن يكون عالما بقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما قالوا في تراجم رواة الحديث، وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه، وبعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ضعيف. لا يستطيع من لا علم عنده أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث. وأنا أقرب لكم هذا بمثال. لا شك أن هناك قواعد وضوابط متفق عليها، لكن هناك أشياء مختلف فيها كالمسائل الفقهية تماما. هذا السؤال يشبه تماما ما هي الضابطة أو ما هي القاعدة لمعرفة الصواب بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية. أحد العلماء يقول إذا البنت البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، عالم آخر يقول لا نكاحها صحيح. ما هو القاعدة؟ ما هي الضابطة لمعرفة الصواب بين هذه القولين؟ هذا يشبه ذلك تماما. أقول الجواب أن تكون عالما بعلم الأصول للفقه، كما نقول بالنسبة للسؤال الأول أن تكون عالما بعلم أصول الحديث. فقد يكون الراوي مختلفا فيه منذ القديم، بعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف، فالذي صحح الحديث اعتمد على قول من وثق، والذي ضعف الحديث اعتمد على قول من ضعف. كيف شو الضابطة في التمييز؟ من لك ارجع لعلم المصطلح يقول لك اذا جاء مثل هذا الاختلاف، واحد بيوثق واحد بضعيف، يقال الجرح مقدم على التعديل. اي قاعدة، الجرح مقدم على التعديل، اي قول من ضعف قدم على قول من وثق. لكن هل هذا على الاطلاق؟ الجواب لا. اولا الجرح مقدم على التعديل اذا كان الجرح مبينا مفسرا، اما مجرد ضعيف لا، يقدم التوثيق على التضعيف لانه لا حجة عنده. ثانيا جرح وبين السبب، يجب دراسة السبب، إن كان السبب له علاقة بالرواية. نضرب مثال يعني بارز، أن يكون متهما في صدقه، فحينئذ هذا جرح مفسر يقدم على توثيق من وثق. لكن هذا وحده يعني فقط لا، نقول كمان قد يكون وضعه أحسن من هيك، لكن مع ذلك يقدم الجرح، كأن يقول ضعيف سيء الحفظ، وبيجيب بعض الشواهد بتدل على سوء حفظه في مخالفته للثقات، فحينئذ نقول الجرح مقدم على التعديل. هذا مين بده يقوم فيه؟ العالم بعلم الحديث. ويكون هناك كمان أسباب ثانية، والبحث في هذا بحث طويل وطويل جدا، لكني أختصره بمثال واحد. يكون عند من صحح الحديث ليس مخالفا لمن ضعف، وهذه من النقاط الدقيقة، أي المصحح يتفق مع المضعف في ناحية لكن يختلف عنه في ناحية أخرى. المضاعف ضعف إسنادا معينا بخصوص الحديث، والمصحح للحديث شاركه في الضعف لكن وجد له إسنادا آخر. قد يكون هذا الإسناد إما صحيحا لذاته فات المضاعف للحديث، أو حسنا لذاته فات المضاعف للحديث، أو ضعيف مثل الأول لكن أحدهما يقوي الآخر. هذا من أسباب الاختلاف. فشو هي الضابطة؟ إذا بدأ عالم بالحديث فهون يظهر شو الضابطة، أن يرجع إلى علم المصطلح.
في التتميم لهذا الموضوع يقول السائل: يدعي البعض بأن السلفيين يضعفون أحاديث صحت عند الأئمة الأربعة أو بعضهم، ويصححون ما يوافق منهجهم المخالف للمذهبية، فما هو رأيكم؟
أقول هذه دعوة باطلة، وكما قيل: والدعاوي لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة المسلمين، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في شيء آخر، وإنما ينتصحون بنصيحة الأئمة أنفسهم الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا لأتباعهم: خذوا من حيث أخذنا. نحن نحاول أن نأخذ من حيث هم أخذوا، هم مثلا أخذوا عن الصحابة وصحابة عن رسول الله، لكنهم ما تقيدوا بصحابي معين، تارة أخذوا عن أبو بكر، تارة عن عمر، كما هم نهجوا هذا المنهج في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا نفعل فعلهم، نأخذ من مذاهبهم ما وافق الكتاب والسنة، والسنة الصحيحة، لا نتعصب لأحد منهم، فتارة نوافقهم جميعا، تارة نوافقهم جميعا، تارة نخالفهم جميعا، لأننا في هذه الحالة الثانية أخذنا وفق ما كان عليه أئمة آخرون، وهكذا. فالدعاء أن نحن منخالف الأئمة أو بعض الأئمة لتأييد مذهبنا، نحن ليس لنا مذهب معين، مذهبنا أن ندور مع الحق حيث كان، وهذا الذي أمرونا به